المودة هترجع لمتنا.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضرتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. مرحبا بحضراتكم في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومرحبا بحضراتكم مع برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق شهد الكلام. واسمحوا لنا أحباب الكرام الفضلاء أن تكون هذه الحلقة هي بعنوان جارحة اللسان، وهذا الموضوع الله أسأل أن يمن علينا فيه بالتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. نعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى، نعم الله تعالى علينا في هدايتنا وفي جوارحنا لا تعد ولا تحصى، ومطلوب منا أن نشكر نعم الله تعالى علينا التي أزداها علينا، سواء كان في هدايتنا أو كان في جوارحنا أو في طعامنا أو في شرابنا. وبالنسبة للجوارح ينبغي علينا أن نصرفها في طاعة الله عز وجل، ولا ننفق منها شيئا فيما حرم الله جل وعلا. إن عروة بن الزبير لما دبت الأكلة في ساقه وقطعوا له ساقه وأغشي عليه، لما أفاق أمسك ساقه بذراعه وهزها وقال: والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد إنه يعلم أنني ما سرت بك إلى حرام أبدا. معنى ذلك أن الجوارح أنفقها في طاعة الله عز وجل. وأخطر الجوارح أحباب الكرام هي جارحة البيان، جارحة اللسان، هذه أخطر الجوارح أحباب الكرام. فالإنسان أحيانا بكلمة يصلح ما بين متخاصمين، وأحيانا بكلمة يشعل حروب ويشعل فتن، بكلمة قد يقول على الله تعالى ما ليس له به علم، وهذا أخطر من الشرك بالله عز وجل. أيضا بكلمة نستطيع أن نعظ المسلمين فتزرف الدمعات من خشية رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه، بكلمة أيها المسلمون عباد الله نستطيع أن نهدي شاردا عن ربه سبحانه وتعالى. والهداية هنا ليست هداية قلوب، إنما هي هداية دلالة، هداية دلالة يعني هداية نص من الكتاب أو نص من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا بكلمة قد تتقطع الأواصر بين المسلمين بسبب كلمة أيها المسلمون عباد الله. روى العلامة الإمام البخاري بسنده عن أمنا عائشة أنها كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تغدق من مالها صدقة، كلما تكون عندها مال تنفقه إكراما لوجه الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. وكان عبد الله بن الزبير حبيب لقلبها، حتى أنها كانت تكنى به، يعني ليس هناك أحد بعد رسول الله أحب لقلبها من عبد الله بن الزبير. ولكنها في ذات مرة أنفقت دارا كبيرة، فلما علم عبد الله بن الزبير أنها أنفقت هذه الدار صدقة إكراما للعزيز الغفار، قال: لتنتهين خالتي عائشة أو لأحجرن عليها. فطارت الكلمة ووصلت لأمنا عائشة وقالت: أيحجر علي أنا؟ لله علي نذر ألا أكلمه أبدا، لله علي نذر ألا أكلمه أبدا. فماذا يصنع عبد الله بن الزبير؟ استعان بالأنصار واستعان بكل من له وجاهة عند أمنا عائشة قالت أنا نذرت والنذر شديد. فماذا يصنع؟ كان المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود كان على قرابة شديدة من رسول الله، وكانت أمنا عائشة تكن لهم مودة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عبد الله بن الزبير إلى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وقال إذا دخلتما على أمنا عائشة خبئاني في أرديتكما. فاستأذن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود على أمنا عائشة وقال لها يا أمنا يا طاهرة أندخل؟ قالت أدخلا. قال كلنا؟ قالت كلكم. فقالوا لعبد الله بن الزبير أنت إذا دخلت ارفع الحجاب وادخل على أمنا عائشة، وعندها اطلب منها أن تصفح عنك، وهي إن شاء الله عز وجل ستصفح عنك. فلما دخل كشف الحجاب ودخل على أمنا عائشة وأخذ يقبل رأسها ويقبل يدها ويقول سامحيني يا أمه، وهي تبكي وتقول أنا نذرت والنذر شديد. وعبد الرحمن ابن الأسود والمسور ابن مخرمة يقولان لها يا أمنا إن النبي المصطفى نهى عن القطيعة أكثر من 3 أيام، وما زالوا بها حتى عفت عنه، إلا أن عبد الله ابن الزبير قدم لها 10 أعبد أعتقتهم إكراما لوجه الله عز وجل، وظلت تعتق رقابا تكفيرا عن هذا النذر. وصل الرقاب الذين أعتقتهم أمنا عائشة 40 رقبة، وكان يكفيها رقبة واحدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن هذا ورعها وهذا تقواها أيها المسلمون عباد الله. ولكن أرأيتم إلى كلمة كيف قطعت الأواصر أيها المسلمون عباد الله؟ إن عبد الله بن العباس قال كلمة اسمعوها وعوها، قال ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان، ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان. والنبي المصطفى يقول طوبى لمن أنفق الفضل من لسانه. فإذا كانت كلمة ستقربنا إلى الله تعالى فينبغي علينا أن نتكلم بها، لأن النبي المصطفى حذرنا من الكلمة فقال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. نعم، فكلمة قد ترفع الإنسان في جنات ونهر، وكلمة قد تهوي بالإنسان في دركات الجحيم أيها المسلمون عباد الله. فالزكي الأريب هو الذي يمسك الفضل من لسانه ويحاسب نفسه على الكلمة التي تخرج من فمه، لأن الله تعالى قال في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما تقدمت امرأة يوم أحد فوجدت ابنها قد استشهد في يوم أحد، ومسحت على وجه ابنها وقالت له هنيئا لك الجنة هنيئا لك الشهادة، فقال النبي المصطفى وما يدريك فلعله تكلم فيما لا يعني، لعله تكلم فيما لا يعني. نعم، الأمر ليس بالهين، الأمر خطير، قد يقول الإنسان كلمة طوبق دنياه وآخرته. نعم، إن رجلا كان مجتهدا في العبادة وكان يمر على شاب مسترسل في معصية الله وكان يقول له أقصر، في آخر مرة قال هل بعثت علي رقيبا؟ هل بعثت علي رقيبا؟ خليني وربي. فالرجل تطاول وتألى على الله، قال إن الله لن يغفر لك. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أنني لن أغفر لفلان؟ هل كان على ما بين يدي قادرة أو كان بي عالمة؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة هذا الرجل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأوبقت آخرته أيها المسلمون عباد الله. ومن أخطر ما يخرج من جارحة اللسان الطعن في أعراض الناس أيها المسلمون عباد الله. فإننا أعراضنا ليست سبهللة، أعراضنا ليست سبهللة، أعراضنا مصانة حتى ولو كان الرجل منا أو المرأة على خشبة الغسل. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ثم كتم ما يظهر عليه وقت غسله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأعراضنا مصانة حتى ولو كنا على خشبة الغسل أيها المسلمون عباد الله. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه بها ولو كان في عقر داره، ولو كان في عقر داره. ومصيبة المصائب أن يدعي الواحد منا على أخيه شيئا هو لم يفعله. وهنا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: من ادعى على أخيه ذنبا لم يفعله لم يمت حتى يقترفه، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. عندما نتكلم في أعراض إخواننا بما فيهم ووصلهم ما قلناه، هذه تسمى غيبة. أما إذا طعنا في أعراضهم بما ليس فيهم أيها المسلمون عباد الله، فهذا يسمى بهتان وكذب وظلم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهب أن في أخيك ما ذكرته، اعلم أن الإسلام دين الستر، والله تعالى ستير يحب الستر، كان ينبغي عليك أن تستر على أخيك. فالنبي المصطفى قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فكان ينبغي عليك أن تستر عليه ولا تفضحه ولا تقدحه بكلمة السوء، أخي المسلم الحبيب الفاضل. وأيضا من الأمور التي حذرنا منها إسلامنا أن الإنسان أحيانا يكون له حبيب يتعامل معه ويجالسه ويعرف أسراره، وتمر الأيام بحلوها ومرها وسهرها، يجلس هذا الحبيب الذي جالس مع أخيه واطلع على أسراره، ربما جلس مع عدو له، قد يقدحه بشيء من قالة السوء من أجل أن ينال لقمة عند هذا الرجل الذي هو عدو لأخيه، أو يكسوه كسوة من الثياب، أو يعطيه شيئا من المال. وهنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. نعم، النبي المصطفى يحذر من هذا. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أكل بعرض أخيه المسلم أكلة أطعمه الله تعالى مثلها من النار، ومن كسي بعرض أخيه ثوبا كساه الله تعالى مثله من النار. أكل هذا يا حبيبي الكريم بسبب لقمة أو ثياب؟ أين تقواك لرب الأرباب تباركت أسماؤه، وأنت تعلم أن الله تعالى سيسألك عن هذه الكلمة التي طعنت بها في عرض أخيك المسلم، أخي الحبيب الفاضل. بل إن أيضا أحباب الكرام من الأمور التي حذرنا الإسلام منها تحذيرا شديدا ورعيبا أحباب الكرام، هو أن يسخر واحد منا بشيء من تعاليم هذا الدين، أو يستهزئ بالمتدينين، أو يستهزئ بالعلماء، أو يستهزئ بأهل الفضل من الذين ركعوا لله تعالى وسجدوا، وإذا سألناه ربما قال كما قال سلفه السابق: إننا كنا نخوض ونلعب. الله تعالى قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم. فالأمر ليس بالهين، الدين خط أحمر، لا تستهزئ بآية ولا تستهزئ بحديث من كلام رسول الله ولا تستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام ولا تستهزئ برجل حمل القرآن في قلبه ربما صدر منه شيء عفوي، لا تتندر به يا حبيب الكريم، ولكن أمسك لسانك عن أعراض الناس، وأمسك لسانك عن الدين، فإن الدين خط أحمر. أقول أكرر، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأنا أريد أن أقول في هذه العجالة أيها المسلمون عباد الله، أننا قد نصوم وقد نقوم الليل وقد نحفظ كتاب الله وقد نتصدق وقد نبني لله تعالى مساجد وقد نفعل من الطاعات ما لا حد له ولا عد، ولكن عندما نتساهل بالطعن في أعراض إخواننا، والله يا أحباب الكرام سنقدم لهم كل ما فعلناه على طبق ذهب أو على طبق فضة. نعم، النبي المصطفى يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا ووقع في عرض هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسنات الظالم فيطرح على حسنات المظلومين، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين، فحمل عليه ثم كب على وجهه في نار جهنم. نعم، النبي المصطفى لما قال لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما تتحدث به ألسنتنا؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا من حصائد ألسنتهم؟ إلا من حصائد ألسنتهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، فينبغي علينا أن نحافظ على حسناتنا. إن الرعيل الأول وسلف الأمة الصالح الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كانوا والله يا أحباب الكرام الواحد منهم يقول كلاما يسطر بحروف الذهب على صفحات النور. كان الواحد منهم يقول: صحبت فلانا 40 سنة فلم أسمع منه غيبة لمسلم. الله الله الله، سبحان من خلقهم وسبحان من فطرهم على هذا الخلق، يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. الإمام البخاري قال مقولة اسمعوها وعوها، قال: أتمنى أن ألقى الله جل جلاله ولا يحاسبني أنني اغتبت مسلما. الله الله، هل قيمة أعراض الناس عندهم إلى هذا الحد؟ نعم أيها المسلمون عباد الله، الواحد منهم يستحيل أن تخرج منه كلمة تحسب في سجل سيئاته، ولكنه يراقب الله تبارك وتعالى فيمسك الفضل من لسانه. ولكن قد يقول قائل أحيانا ونحن نتعامل مع الناس، نجلس مجالس يطعن فيها في أعراض الناس، أقول لك: الإسلام يقول لك قم لا تجالسهم. وإذا لم تستطع أن تقوم من هذا المكان أخي الحبيب، أولا الإسلام يقول لك: عظ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان لك سلطان على من قال هذه الكلمة، فإن لم يستطع فبلسانه. وعندما نعظ باللسان لا ننسى قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن إذا لم نستطع أيها المسلمون أن نغير لا بأيدينا ولا بألسنتنا، فلنغير بقلوبنا ولننكر ولا نجلس في هذا المكان. فإذا لم نستطع أن نجلس فلنفاصلهم مفاصلة شعورية، ننشغل بذكر الله عز وجل، نكون معهم بأبداننا وأشباحنا، ولا نكون معهم بقلوبنا، ولا نكون معهم بقلوبنا، نفاصلهم مفاصلة شعورية ولا نشاركهم هذه الغيبة، حتى لا يكون لنا من الإثم ما نالهم من الإثم والوزر عندما طعنوا في أعراض إخوانهم أيها المسلمون عباد الله. ولو تأملنا سلف الأمة الصالح لوجدنا سلف الأمة الصالح كان لهم قصب السبق أيها المسلمون عباد الله في هذه المسألة. يعني لو تأملنا مثلا على سبيل المثال نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزو تبوك، النبي المصطفى وهو في أرض تبوك، لما جلس في أرض تبوك صلى الله عليه وسلم لم يتذكر كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لم يتذكره إلا بعد أن جلس في أرض تبوك. فلما جلس في أرض تبوك أيها المسلمون عباد الله ما الذي يحدث؟ قال ماذا صنع كعب بن مالك؟ فانبر الرجل وقال حبسه النظر في عطفيه وحبسته الراحة وبلهنية العيش. فقام معاذ بن جبل قال اتق الله، والله أنا ما علمت على كعب بن مالك إلا خيرا. فسكت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقر معاذ بن جبل على ما قاله وليعلمنا أننا إذا سمعنا أحدا يطعن في أعراض المسلمين ينبغي علينا أن نذكره، لينبغي علينا أن نذكره ولا نتركه يسترسل، ونأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، متذكرين قول النبي المصطفى من زب عن عرض أخيه المسلم زب الله عن وجهه النار يوم القيامة، زب الله تعالى عن وجهه النار يوم القيامة. أحبابي الكرام، بدلا من أن نشغل اللسان بالطعن في أعراض الناس والطعن في أعراض إخواننا ونشغل ألسنتنا بالقيل والقال، أحبابي الكرام ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا بما يقربنا إلى الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. إن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال مقولة اسمعوها وعوها، قال إن أهل الصراط شغلوا ألسنتهم بما يقربهم من الله وردعوا ألسنتهم عما يباعدهم عن الله عز وجل، وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال يهدمها لسانه، يعني يهدمها لسانه بالطعن في أعراض الناس والكذب والغيبة والنميمة ومساخة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات كأمثال الجبال يهدمها لسانه بكثرة ذكر الله ذا العزة والجلال تباركت أسماؤه وجل في علاه أيها المسلمون عباد الله. ولكنني في هذه العجالة أقول أيها المسلمون عباد الله تذكروا علماءنا وإياكم والطعن في علمائنا الذين وعد قلوبهم كلام الله عز وجل، فالله تعالى لم يتخير أبدا لكلامه مكانا إلا صدور العلماء. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فبعد أن أفنوا حياتهم في حفظ كتاب الله ودراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ينبغي علينا أن نصون حرمتهم وأن نصون أعراضهم؟ أيها المسلمون عباد الله، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه، ويعلم لعالمنا حقه. قم للمعلم وفيه التجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم، فينبغي علينا أن نصون أعراض هؤلاء العلماء لأنهم أصحاب هيئات. نعم، أصحاب هيئات، وإذا كان للعالم زلة لا يذكر بزلته، لأن ذكره بزلته صد عن سبيل الله عز وجل. نعم، من منا ليس له زلة أيها المسلمون عباد الله، ولكن من كثر فضله على إساءته وهبنا إساءته إلى فضله، إذا أتى الحبيب بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. فينبغي علينا أن نمسك ألسنتنا عن علماء الأمة، لأن العلماء هم عقول الأمة، وأيما أمة تعتدي على عقولها فليست بجديرة بالبقاء أيها المسلمون عباد الله، بل إننا إذا انتهكنا حرمة علمائنا ضاع مقام العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فبطعننا في العلماء نضيع دين رب الأرض والسماء. فوقروهم كما وقرهم الله وكما رفع قدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه مليون مرة. أيها المسلمون، سلموا ألسنتكم من أعراض الناس، واطلقوا ألسنتكم في ذكر رب الناس، يكن لكم من الأجور العالية ما لا يقادر قدره عند الله جلت قدرته. أحباب الكرام، سامحونا، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وكنت أتمنى والله أن يطول بنا المقام، ولكن عزاؤنا أننا سنلتقي مع حضراتكم في لقاء قادم إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.